من أراد أن يقرأ فليقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال زهير في غزوة ولم يذكر خيبر، أي أن هذا ابن عمر يقول قال في غزوة خيبر، في هذا اللي كان التحريم، هذا كان في غزوة، بعضهم يقول في غزوة من الغزوات، لم يحدد خيبر، وفي هذا الطريق أن هذا التحديد كراهية هذا الشيء كان في غزوة خيبر، ولا يضر ذلك لأنه ما علم نسخه. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له، قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه البقلة، قال لها بقوليات بقلة، يقال لها شجرة، أنبتنا عليه شجرة من يقطين، واليقطين هو ذاك الدباء، قالوا لأنه ما له ساق سماه الله شجر، من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مساجدنا حتى يذهب ريحها، يعني الثوم، يعني معناه أنه في وقت محدود، وقت بقاء الريح، فلو قال واحد أنا هذا الشهر أكلت قبل في خلال الشهر هذا أكلت ثوما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرب المساجد، أنا ما سأقرب المسجد أبدا، يقال هذا ما هو صحيح، فالنهي محدود ببقاء الريح، فإذا زال ريح الثوم عاد التكليف بصلاة الجماعة في المسجد، ولا شك التكليف مستمر، لكن هذا نهي بقي، أيأثم إذا أكل ثوما أو بصلا بما يسبب له التخلف عن الجماعة؟ أثمه الظاهرية، ومن أجل ذلك قالوا بتحريم هذه البقلة حتى لا يتعرض آكلها للتأثيم ولترك واجب عليه. والقول بهذا صحيح إن كان لغير عذر، أما لمرض فلا يأثم ويحق له أن يتخلف، وأما لغير مرض فأكله تشهيا فقد يؤدي إلى ترك الجماعة لغير عذر تسبب هو في ذلك، وإلا كان يمكنه أن يأكل في وقت لا جماعة فيه، إلا أنها تأتي محرجات أخرى، فإنك ما تدري إلا وقالوا عندك زوار يريدون اللقاء، وتبقى في حرج وتلتمس يعني ما يخفف الريح وما إلى ذلك، ولكن تأكلها قبل النوم ثم تعمل منظفات شيء من ذلك مما يذكره الناس أنه ينظف لا بأس أو يزيله. لا تظن أن بالنوم أنه سيذهب، بل يصبح وهو ما يزال في الفم، لكن مع شيء من المنظفات قبل النوم وبعد النوم وهكذا عسى. والله المستعان. والشرع من مقاصده سد الأذى عن الناس والضرر عنهم، من مقاصد الشرع العظيمة حتى في هذه الريحة. فلله الحمد والمنة أن حفظ الله لنا في هذه الشريعة المطهرة ما كان من أسباب الأمن في سائر الجوانب، حتى تأمن على صلاتك وتأمن على صحتك وتأمن وتأمن غير ذلك. وهذه الرواية مبينة والتي قبلها أنها لا يأتي المساجد مطلقا جوامع أو غير جوامع فيها أحد أو ليس فيها أحد، إلا أن إتيانها في حال تواجد الناس يزداد فيه الأذى، وفي وجود في عدم وجود أحد من الناس لا يكون فيها أذى لكنه منهي. وقد يقول ما المناسبة في إتيانه في وقت لا تجمع الناس فيه؟ قال هب أنه ينظف المسجد، الناس خرجوا من صلاتهم وهو تعشى فأكل ثوما أو شيء من ذلك ورجع ينظف المسجد، قال له لا تفعل هذا، قل ما في أحد المفارغ ما في إلا أنا، قال لا تفعل هذا فإنه قد جاء النهي عاما في أن من أكل ثوما أو بصلا لا يقرب المسجد، وجد فيه أحد أو لم يجد حتى يذهب ريحها. وقوله في هذا الحديث من أكل يشمل القليل والكثير، ولعلكم تلاحظون أن بعض الأوقات يكون شيئا يسيرا مع الإدام أو مع السلطة أو مع شيء من ذلك، وتكون الرائحة غالبة على زائر ذلك الإدام وعلى ذلك يعني الخضروات التي تأكلها معها، ورائحة الثوم أشد وتظهر مع ذلك كله. قوله من أكل من هذه أي من للتبعيض ولو قليلا ما زالت الرائحة موجودة له. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية ذهب يرجح أنها أمه، كان يغضب من أن يقال له ابن علية، فالذهبي يقول إنه لا يعني ماذا يقول أني لا أجهله في حل، فيقول هذا ليس من باب الإثم لأنه اشتهر به. عن عبد العزيز وهو ابن صهيب قال سئل أنس عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن، وهذا مزيد على ما سبق، حتى ولو في غير المسجد لا يقرب تجمعات الناس، ولا يصلي معنا، وهذا مزيد أيضا حتى ولو كان خارج المسجد لا يصلي مع الناس، قد يكون مثلا في فلاح في مكان غير مسجد، وعلم أن ذلك لحصول التأذي، ورائحة الدخان أسوأ وأشد وأضر. هذا من النعم، هذا ثوم البصل من النعم والأدوية، وأما الدخان من المعاصي والأضرار. أظن والله أن القتلى أن قتل الدخان في العالم سنويا أكثر من قتل الكورونا التي قد ضخموها وملأوا بها الدنيا، قد أثبتوا هذا أن قتلاه بالملايين يعني بكذا كذا مثلا مليون في العالم من الدخان من الذين يشربونه، ويسبب سواد الوجه فشارب الدخان ترى على وجهه قترة حتى لو كان يصلي، ترى السواد على وجهه والشحوبة في شفتيه، حارق حارق قد أحرقه وهو حي. نعم. وهكذا عيونه يدخل يعني الأوساخ تخرج منها، ولو صلى بجانبك فإن الريح شديدة من فمه إذا كان يعني يشرب الدخان أشد من ريح الثوم والبصل. قال فلا يقربن ولا يصلي معنا. وحدثنا محمد بن رافع القشيري حافظ، وعبد بن حميد أيضا الكشي حافظ، قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وهو حافظ صاحب المصنف، قال أخبرنا معمر هو ابن راشد ثقة حصلت له عدة أوهام ما أضرت به لكثرة ما روى، عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر أرجح من أخيه وأرجح من ابن أخيه، فمن أخوه ومن ابن أخيه؟ أخوه عبد الله وابن أخيه محمد بن عبد الله، وأنزلهم محمد، بعضهم يعتبره دون الثقة لكن وثق. عن الزهري عن ابن المسيب سعيد بن المسيب وسمع من عمر، على الصحيح ومراسيله أصح المراسيل، وفقه من أقوى الفقه، وهو ختن أبي هريرة، زوج ابنة أبي هريرة، أبو هريرة عمه ولا لا عمه، إذا كان زوج ابنته فهو عمه. نعم صهرة، أحسنت، جعله نسبا وصهرا، العم هو أخو الأب، أما أبو الزوجة فهو صهر، وإن كان كبير في السن قال يا عم من أجل كبر سنه ما في مانع، لكبر السن كانوا يتخاطبون بكلمة يا عم مع الكبير كونه أكبر منه، فقال له يا عم من أجل الكبر سنه هذا ما في أكبر منه كونه أكبر منه سنا، فإن هذا في الأدب المفرد وفي غيره كثير، أن الأصغر سنا يقول الأكبر سنا يا عم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا. استدل بهذه الرواية أن هذا من خصوص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسجدنا، وهنا المقصود به جنس مساجدنا، مساجد المسلمين، مثل السماء بنيناها بأيدنا السماوات، ولا يؤذينا ولا يؤذينا بريح الثوم، وهذا أيضا لأن من حصل له ذلك الأذى قد يضعف عنه خشوعه فيتسبب في عدم خشوع من صلى بجانبه للانشغال بذلك الريح. أيهما أصح الثلاثة، ثوم والبصل والكراث، أيهما أصح الثلاثة وأنفع؟ الثوم، نعم، وأقل ضررا، بل قال بعض الناس قال أمشي به في جيبي، أخذ لك الفص وأضعه في جيبي إذا مغصني بطني أبلع أستريح، أمشي بالثوم في جيبي، يصلي به في جيبي ولا لا؟ ها؟ لا مانع، ما في ريحة، بقلة طاهرة،